بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح، قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا مروان بن معاوية قال أخبرنا عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر قال حدثنا سالم بن عبد الله عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما أهل دار اتخذوا كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صائد نقص من عملهم كل يوم قراطان. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الحكم قال سمعت ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتخذ كلبا إلا كلب زرع أو غنم أو صيد ينقص من أجله كل يوم قيراط. قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجله قيراطان كل يوم، وليس في حديث أبي الطاهر ولا أرض. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجله كل يوم قيراط. قال الزهري: فذكر لابن عمر قول أبي هريرة فقال: يرحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبا فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو ماشية. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا شعيب بن إسحاق قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثنا أحمد بن المنذر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب قال حدثنا يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد مثله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد يعني بن زياد عن إسماعيل بن سميع قال حدثنا أبو رزين قال سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتخذ كلبا ليس بكلب صيد ولا غنم نقص من عمله كل يوم قيراط. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن يزيد بن خصيفة أن السائب بن يزيد أخبره أنه سمع سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه وهو رجل من شنوءة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط. قال: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي وربي هذا المسجد. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر قال وحدثنا إسماعيل عن يزيد بن خصيفة قال أخبرني السائب بن يزيد أنه وفد عليهم سفيان بن أبي زهير الشنائي رضي الله عنه فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه الأحاديث مع الأحاديث التي مرت في الدرس الماضي تتعلق بالنهي عن اقتناء الكلاب إلا لأمور ثلاثة، هي للصيد وللزرع وللماشية، وما عدا ذلك فإنه لا يجوز اتخاذها واقتناؤها، وأنه يترتب على ذلك إذا كان لغير هذه الأمور الثلاثة أن ينقص أجر الذي يقتنيها، وإذن هذه خسارة فادحة ومصيبة عظيمة تحصل للإنسان إذا اقتنى الكلاب وهي لغير هذه الأمور الثلاثة. وأما هذه الأمور الثلاثة فقد جاء الشرع باستثنائها، وأنه لا بأس بها، يعني للصيد وللماشية وللزرع. وقد جاء يعني ذكر الصيد والماشية في أحاديث مختلفة، وأما ذكر الزرع فإنه جاء عن أبي هريرة وجاء عن غيره من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يختص به أبو هريرة. وأما ما جاء من ذكر أن أبا هريرة صاحب زرع فلا يعني ذلك يعني الشك في روايته وأنه يعني يكون صاحب زرع يعني جاء عنه ذلك، لأن المقصود من ذلك أن صاحب الزرع وصاحب العمل يحرص على معرفة الأحكام المتعلقة بعمله، يحرص على معرفة الأحكام المتعلقة بعمله حتى يكون على بينة. وإذا فكونه روى اقتناء الكلاب من أجل الزرع فإنه إنما بلغه ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وليس من تلقاء نفسه، وهو يضيفه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يقف أو يعني يكون اقتناء الكلاب من أجل الزرع يعني جاء من طريق أبي هريرة وحده، بل جاء من غير طريق أبي هريرة رضي الله عنه. ثم أيضا يعني ما جاء من ذكر القراط والقراطين وأنه ينقص يعني قراط أو ينقص قراطان، قيل سبب التفاوت أو يعني وجه التفاوت أنه قد يكون بعض الكلاب يعني أشد يعني سوءا وإيذاء للناس يعني من غيره، فيكون الذي فيه زيادة أذى يعني ينقص منه قراطان، والذي دون ذلك ينقص منه قراط. أو يكون هذا بالنسبة للأماكن الفاضلة وغيرها يعني كالمدينة، فمكان يعني فاضل يعني إذا وجد فيه يعني اتخاذ الكلاب يعني لغير هذه الأمور الثلاثة فإن الأمر يعني يكون أغلظ والأمر يكون أشد، فيكون في المكان الفاضل قراطان وفي غيره يعني وفي غيره قراط. أو أنه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر القراط ثم جاء بعد ذلك التغليظ يعني في هذا الأمر، وأنه يؤاخذ عليه صاحبه بأن ينقص منه قراطان. ثم وجه منع يعني منع من اتخاذها لغير هذه الأمور الثلاثة لما فيها من المحاذير، وهي أن الملائكة تبتعد عن المكان الذي فيه الكلب، وكذلك أيضا يعني فيه أن الملائكة تبتعد عن المكان، وأيضا ما يحصل من إيذاء الناس وإخافة الناس وإزعاجهم يعني عندما يعني يمرون يعني فيحصل يعني إزعاجهم إذا كان جعل في دار أو بيت شعر أو غير ذلك وليس تابعا للماشية ولا للزرع ولا للصيد، فإنه يحصل منه الإيذاء يعني فيكون تفاوت بحصول الإيذاء وكثرته وقلته. وعلى هذا فإن هذا التفاوت الذي جاء إنما يكون بسبب هذه الأمور. وأيضا يعني المنع من اتخاذها لما فيها من المضرة ولما فيها من الابتعاد الملائكة عن المكان الذي فيه الكلب. وش الكلمات اللي يحتاج إلى الوقوف عندها؟
أيما أهل دار اتخذوا كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صائد
نقص من كلب العمل. صائد يعني المقصود به الكلب الصائد أو الرجل الذي يعني يتخذ كلبا يصيد به، فيكون مقصود بالصائد يعني الرجل الذي يبحث عن الصيد ويتخذ الكلاب وسيلة إلى ذلك، أو كلب صائد يعني يتخذ للصيد.
من اتخذ كلبا إلا كلب زرع أو غنم أو صيد،
هذه الأمور الثلاثة يعني زرع أو غنم أو صيد، نعم هي المستثنات التي لم يرد يعني سواها.
من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا،
يعني هذا المقصود به يعني ليس يعني لاستخدامه في للزرع يعني أو للضرع اللي هو الماشية، لأن قول للضرع يعني يقصد أنه من أجل الماشية يعني كلب الماشية، والزرع لا يغني عنه، لا يغني عنه
لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا،
يعني لا يغني عنه زرعا يعني ليس من أجل الزرع ولا من أجل الماشية، يعني معناه أنه يتخذ من أجل الزرع ومن أجل الماشية.
قال حدثنا داود بن رشيد عن مروان بن معاوية
هو الفزاري
عن عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة،
شعبة بن الحجاج وقتادة من دعامة السدوسي،
عن أبي الحكم،
وأبو الحكم هو عبد الرحمن بن أبي نعم.
ذكر الحافظ في التهذيب في ترجمة أبي الحكم هذا قال روى له مسلم حديثا واحدا عن ابن عمر في من اتخذ كلبا، وقع في روايته عن أبي الحكم غير مسمى ولا منسوب، وقد جزم النووي بأنه عبد الرحمن ابن أبي نعم البجلي، وجزم عبد الغني بن سعيد بأن أبا الحكم الذي روى عن ابن عمر وعنه قتادة بجلي، وأن الذي روى عن ابن عباس وعن حسين وسلم بن كهيل سلمي، وهذا مما يقوي قول النووي.
مش قال النووي
أنه ابن عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي.
بجلي؟
نعم.
عبد الرحمن بن أبي نعم، شوف ترجمة عبد الرحمن بن أبي نعم في التقريب، لأنه ذكر اسمه وذكر كنيته أبو الحكم في التقريب عبد الرحمن بن أبي نعم، وهذا هو الذي سبق أن مر عند ذكر عبد الرحمن بن أبي نعم قال إنه دكين بالفضل، دكين بالفضل وهو خطأ، يعني مر بنا قبل يومين أو ثلاثة.
هو قال عنه بجلي عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي.
نعم.
أبو الحكم
يقول التقريب.
نعم. قال الجامع عفى الله عنه محمد علي آدم عندي أن كونه بجليا هو الصواب، لأنه هكذا نسبه الإمام أحمد في مسنده، وكذا البيهقي في الكبرى. وأما كونه عبد الرحمن بن أبي نعم كما ادعاه النووي فليس بجيد، بل هو عمران بن الحارث كما صرح به البيهقي في سننه والمزي في تحفة الأشراف فتبصر.
ذكر المزي في تحفة الأشراف؟
نعم.
من عمران؟
عمران بن الحارث
البجلي؟
اي نعم. ثم رأيت في هذا كلاما لولي الدين العراقي رحمه الله، ونصه وأبو الحكم هو عمران بن الحارث السلمي كما ذكره المزي، وليس له عند مسلم سوى هذا الحديث. وذكر النووي أنه عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي والأول أثبت. انتهى.
هذا كلام مين؟
هذا الأخير كلام ولي الدين العراقي.
نعم.
في طرح التثريب.
ولي الدين اللي هو ابن العراقي.
نعم. أبو زرع.
ابن العراقي. نعم.
والحاصل أن أبا الحكم هذا هو عمران بن الحارث البجلي لا عبد الرحمن بن أبي نعم. فتنبه. قال حدثني أبو الطاهر أحمد وحرملة
أحمد بن عمرو بن صالح وحرملة بن يحيى التجيبي
عن ابن وهب
عبد الله بن وهب
عن يونس عن ابن شهاب
يونس بن يزيد الأيلي وابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري
عن سعيد المسيب عن أبي هريرة.
نعم.
قال حدثنا عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر
بن راشد الأزدي البصري
عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة.
نعم. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف.
قال حدثني زهير بن حرب عن إسماعيل بن علية عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة.
نعم.
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي
وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي
عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلامة.
نعم.
قال حدثنا أحمد بن المنذر عن عبد الصمد
بن عبد الوارث
عن حرب
حرب بن شداد
عن يحيى بن أبي كثير.
نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن عبد الواحد بن زياد عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين
وهو مسعود بن
مالك الأسدي.
نعم.
عن أبي هريرة قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد عن سفيان ابن أبي زهير وهو رجل من شنوءة.
نعم.
قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبته وابن حجر عن إسماعيل عن يزيد بن خصيفة
بن جعفر
عن السائب بن يزيد عن سفيان بن بن أبي زهير الشنائي.
نعم. نسبة إلى أجد بني شنوءة أجد شنوءة.
أكثر الأسئلة جاءت عن كلب الحراسة هل يدخل في هذه المأذون بها؟
إذا كان لحراسة الأمور الثلاثة يعني نعم. أما كون حراسة البيت حراسة البيت أو حراسة يعني لغير هذه الأمور الثلاثة هو فليس داخلا في الاستثناء. ولهذا مر أيما أهل دار اتخذوا كلبا إلا كلب كذا وكذا نقص من عملهم كل يوم قيراط. فكون يعني حراسة للبيوت يعني هذا ما جاء استثناؤه، بل هذا يعني من أسباب يعني حصول الإيذاء للناس. يعني كلما يمر أحد بهذا البيت وكذا تنبحه هذه الكلاب وتخيفه وتزعجه.
هنا سائل يقول يريد أن يقول هل يجوز للأعمى أن يتخذ كلبا يدله في الطريق، وإذا كان قد ربي ومر يستطيع أن يأمره بالإتيان ببعض الأشياء يأتي له بها؟
لا ليس
له هذا، هل يؤذن له؟
أقول ليس له ذلك.
يقول جيران لنا يقتنون كلبا لغير حاجة، فهل لنا أن نقتل ذلك الكلب؟ وما هو الفعل المناسب جراء هذا الأمر؟
لا تقتله، لكن أنصحهم ويعني بين لهم ولعل الله أن يهديهم، وأنت إن قتلته يجيبون كلب آخر وبعدين يصير بينك وبينهم مشاكل. يعني وإذا قتل خلاص انتهى الأمر. الكلاب كثيرة، الذي يهوى الكلاب يحصلها.
قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن حميد قال سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه وقال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة أو هو من أمثل دوائكم.
ثم ذكر ما يتعلق بأجرة الحجام، وقد سبق أن مر بنا يعني بعض الحديث الذي فيها يعني وصف كسب الحجام بأنه خبيث مقرونا بمهر البغي وحلوان الكاهن. وعرفنا فيما مضى أن هذا الخبث ليس خبث تحريم كما هو بالنسبة لحلوان الكاهن ومهر البغي، وإنما هو رداءة يعني كسب رديء، مثل قول الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون يعني الرديء، وإنما يعني يعمد الناس إلى أحسن ما يجدون كما قال الله عز وجل لن تنال البر حتى تنفقوا ما تحبون، فلا يتيمم الخبيث لينفق منه اللي هو الرديء. وعلى هذا فإن يعني وصف بأنه خبيث أو ما جاء يعني من النهي عنه ليس المقصود من ذلك تحريمه، وإنما التنبيه لأن هذه مهنة رديئة لا يفرح بها ولا يحرص عليها، ولكن الناس لابد لهم منها، فمن استعملها ومن تعاطاها فإن ذلك سائغ له وجائز، لكنها ليست من المهن التي يرغب فيها. وأيضا جاء في الحديث بيان يعني أهمية الحجامة وأيضا فائدتها، وأنها من أحسن الأدوية ومن أحسن يعني ما يتداوى به الناس. الحاجة داعية إليها، فإذا وجد من يتعاطاها ولا يترفع عنها فيعني فإنه له ذلك ويستحق الأجر على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره، وأيضا يعني ساعده وشفع له عند يعني أسياده بأن يخففوا عنه الضريبة أو المقدار الذي يطالبونه بإحضاره لهم في كل يوم أو في كل شهر أو في كل أسبوع. ثم أيضا هذا يدل على تعاطي الأدوية، تعاطي الأدوية يعني، وأن التداوي وأخذ الإجرح على ذلك أنه سائغ، ما دام أن التداوي يعني ليس بأمر محرم وأنه لا يكون بأمر محرم، فإن يعني إعطاء الإجرح على الدواء أو القيمة للدواء إذا كان مباحا وغير محرم فإن ذلك يعني سائغ ولا بأس به. والحاصل أن الحجام الحجامة الناس يحتاجون إليها، وهي مما فيها النفع كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن فعل ذلك فإنه يعطى أجرته، ويعني كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه أجره وأيضا شفع له في التخفيف عنه من ضريبته التي طولب أو يطالب أسياده إياه بها. نعم.
قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر عن إسماعيل عنون بن جعفر عن حميد،
حميد بن أبي حميد الطويل.
قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان عن الفزاري عن حميد قال سئل أنس عن كسب الحجام فذكر بمثله، غير أنه قال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز.
ثم ذكر يعني هذا الحديث وقال يعني خير ما تداويتم الحجامة هو القسط البحري، وهو يعني نوع من الأدوية التي يعالج بها، وهي موجودة عند العطارين باسمها. وقال لا تعذبوا صبيانكم بالغمز، يعني من وجع الحلق، إذا كان فيهم وجع الحلق فلا تعالجوهم بالغمز، وهي أن يغمز بالأصبع فإن ذلك يؤذيه، ولكنه يعني يستعمل فيه يعني فيه يعني هذا الدواء الذي هو القسط البحري.
قال حدثنا ابن أبي عمر
ومحمد بن يحيى بن أبي عمر العدني
عن مروان عن الفزاري عن حميد عن أنس.
نعم.
قال حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش قال حدثنا شباب قال حدثنا شعبة عن حميد قال سمعت أنسا يقول دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا حجاما فحجمه فأمر له بصاع أو مد أو مدين وكلم فيه فخفف عن ضريبته.
وهذا مثل الذي قبله.
قال حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش عن شبابه،
شبابه بن سوار
قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم حا قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المخزومي كلاهما عن وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وعطى الحجام أجره واستعطى.
ثم ذكر هذا الحديث عن العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وعطى الحجام أجره واستعطى. احتجم يعني فعل الحجامة وتعاطى الحجامة ويعني وأعطى الحجام أجره، وأعطى الحجام أجره، فدل ذلك على أن الحجامة يعني مشروعة، وأنها من مما يعني يفيد مما يفيد الناس. وكذلك استعطى هذا المقصود به أنه استعمل الصعوط الذي يعني يستصعط مع الأنف، لأن ما يكون في الأنف يقال سعود، وما يعني يكون في الفم يقال له وجور، وهي كلمات يعني إذا فتحت يراد بها الشيء الذي يستعمل، وإذا ضمت يراد بها نفس الاستعمال، مثل الطهور والطهور والوضوء والوضوء والسحور والسحور والسعوط والسعوط والوجور والوجور، وهكذا كلمات يعني إذا كانت بالفتح فالمقصود بها الشيء المستعمل، وإذا كانت بالضم فالمراد به نفس الاستعمال. يعني السحور هو الطعام الذي يؤكل في السحر في الصائمين، وسحور هو نفس الأكل يقال سحور. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن عفان بن مسلم حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن المخزومي
وهو سليمان بن مغيرة المخزومي.
المخزومي
إيه سليمان بن مغيرة هو ما جاء في بعض الروايات اللي بعد ذلك؟
لا هذا الحديث الحجامة إيه؟ ما فيها شيء هنا
هو يعني هو شوف تقريب سليمان المغيرة المخزومي
المخزومي المغيرة ابن سلامة أبو هشام البصري
إيش
المغيرة ابن سلامة أبو هشام البصري
نعم المغيرة ابن سلامة المخزومي
نعم
المخزومي المغيرة ابن سلامة أنا قلت إيش
سليمان ابن المغيرة
لا المغيرة ابن سلامة نعم
عن وهيب
ابن خالد
عن ابن طاووس
عبد الله بن طاووس
عن أبيه عن ابن عباس
طاووس بن كيسان
قلنا استعطى
استعمل السعوت
إيه الفرق بينه وبين وجور
الوجور الذي يوضع في الحلق
والسعوط
والسعوط يوضع في الأنف
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد واللفظ لعبد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس قال حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجره وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته ولو كان سحتا لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم
ثم ذكر الحديث عن العباس أنه حجمه رجل والرسول أعطاه أجره وكلم يعني سيده أن يخفف عنه قال ولو كان سحتا لم يعطه يعني لو كان حراما ما أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم فلما فعل الرسول إعطاءه عرف أن هذا حلال وأنه ليس بحرام وأن ما جاء من وصفه بأنه يعني خبيث يعني ليس مقصود به الخبث التحريم وإنما المقصود به الرداءة ولا شك أنها مهنة رديئة يعني ليست مهنة شريفة يعني التي يفرح بها ويحرص عليها والناس لا يستغنون عنها. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن عاصم
عاصم بن سليمان الأحول
عن الشعبي
عامر بن شراحيل
يقول أحسن الله إليكم هل الذي يعمل في المختبرات الطبية مثل الذي يعمل في الحجامة بجامع أن الجميع يستخدم ويتعامل مع
والله لا شك أن يعني أقول مثل هذه الأشياء الناس بحاجة إليها وهي سائغة وجائزة يعني مثل ما أن الحجامة وهي يعني منها رديئة وتلك أيضا مهنة رديئة ولكنها جائزة لأن فيها فائدة للناس وهي حصول معرفة التحاليل ويعني التي يترتب عليها معرفة الداء ويعرف الدواء الذي يناسبه.
قال رحمه الله تعالى حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى أبو همام قال حدثنا سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بالمدينة قال يا أيها الناس إن الله تعالى يعرض بالخمر ولعل الله سينزل فيها أمرا فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به قال فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى حرم الخمر فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع قال فاستقبل الناس بما كان عنده منها في طريق المدينة فسفكوها.
ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالخمر وتحريمها وأنه قبل ذلك يعني كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يتوقع أو يتحرى يعني أن الخمر أنها ستحرم ولكنه لم ينزل التحريم فخطب عليه الصلاة والسلام وقال إن الله يعرض بالخمر يعني أنه يذكرها على وجه يعني أن 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 أنه سيحصل أو يعني يترتب أو يأتي بعد ذلك تحريمها. قال فمن كان عنده شيء فليبيعه يعني قبل أن يأتي التحريم، لأن التحريم ما وجد، لكن إذا ما وجد التحريم منع الشرب ومنع البيع. والله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه، إذا حرم يعني شيئا يعني حرم الخمر فيكون ثمنه حرام، فيكون يعني شربها حرام وبيعها حرام. ما يقال أنه يتخلص منها بالبيع ويأخذ النقود يستفيد بها، فإن النقود التي في مقابلها تكون حراما لأنها بيع لأمر محرم ممنوع منه. قال فمن أدركته هذه الآية وهي آية المائدة التي إنما الخمر والميسر والنصاب فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فيعني فليهرقه. فمن أدركته هذه الآية
وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبيع.
من أدركته يعني من كان حيا وكان موجودا ومخاطبا بها يعني بعد نزولها وعنده شيء من الخمر من قبل أن تحرم، فإنها حرمت بهذه الآية، فلا يشرب ولا يبيع، فلا يشرب ولا يبيع. فعند ذلك اتجه يعني الناس الذين عندهم خمر إلى إراقتها ويعني سفكها، ولم يشقوا الأوعية بل أبقوا الأوعية واستفادوا منها، يعني وإنما يتخلصوا من الحرام الذي هو الخمر، وأما الأوعية فإنهم ينظفونها ويستعملونها ولا يتلفونها عليهم ويخربونها يعني عليهم. فعنده شيء فلا يشرب ولا يبع. وإيش بعده؟
قال فاستقبل الناس بما كان عنده منها في
بما
طريق
كان عندهم منها يعني من الأوعية، فسفكوها في السكة وفي الطريق. نعم.
قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريني عن عبد العلى بن عبد الأعلى أبو همام عن سعيد الجريري
سعيد بن إياس
عن أبي نضرة
وهو المنذر بن مالك بن قطعة
عن أبي سعيد الخدري
وهو سعد بن مالك بن سنان.
قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة رجل من أهل مصر أنه جاء عبد الله بن عباس حاء قال وحدثنا أبو الطاهر واللفظ له قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس وغيره عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة السبئي من أهل مصر أنه سأل عبد الله بن عباس عما يعصر من العنب، فقال ابن عباس إن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل علمت أن الله قد حرمها؟ قال لا. فسار إنسانا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ساررته؟ فقال أمرته ببيعها، فقال إن الذي حرم شربها حرم بيعها. قال ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها.
ثم ذكر هذا الحديث عن العباس أن رجلا يعني جاء إليه وسأله عن
أهدى له
يعني ابن عباس.
قال ابن عباس إن رجلا أنه سأل عبد الرحمن أما يعصر من العنب،
سأل ابن عباس أما يعصر من العنب، فقال إن رجلا أهدى للرسول صلى الله عليه وسلم مزادة أو راوية نعم راوية، يعني فقال ما علمت أن الله حرمها؟ فقال لا. ثم إنه سار رجلا يعني هذا الذي مهدي يعني سار رجلا يعني عنده، فالرسول سأله قال بما ساررته؟ قال قلت له يبيعها. قال إن الذي حرم شربها حرم بيعها، إن الذي حرم شربها حرم بيعها، ففتحها وأراقها، فتحها وأراقها. وقوله العصير يعني من العنب، العصير من العنب يعني له حالتان، إذا كان وصل إلى حد الإسكار فهو حرام، وإن لم يصل إلى حد الإسكار فهو حلال. ما لم يصل أي عصير أو أي يعني شيء يعني ينتبذ أو يستعمل، إن وصل إلى حد الإسكار فهو حرام، وإن لم يصل إليه فإنه حلال. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث بريدة الذي ذكر فيه ثلاث أمور منسوخة يعني منسوخة وناسخة ومنسوخة وفيها وقد كنت نهيتكم أن تنتبذوا في أوعية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا يعني انتبذوا في أي وعاء لكن بشرط أنه لا يصل إلى حد الإسكار فإن وصل إلى حد الإسكار فإنه يكون خمرا. والراوية هي يعني الـ يعني الـ 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 الوعاء الذي يعني فيه الخمر ويطلق على الدابة التي يعني يؤتى بالماء عليها. وقال ذكر في آخره المزادة أنه فتح المزادة وقيل إن أنها يقال لها مزادة لأنه زيد فيها من جلد آخر حتى تكبر يعني أكبر من الجلد الذي هو جلد الشاة يعني فزيد فيها فصارت يعني أكبر مما لو كانت على مقدار جلد الشاة فقيل لها المزادة. نعم.
قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن وعلة عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. هل يدل السفك للخمر في الطريق على طهارتها؟
لا ما يدل على طهارتها لأن الناس يتجنبونها وإذا يعني راحت في الأرض يعني خلاص يعني تطهر بعد ذلك لكن يعني الناس يتجنبونها ما يقال انها يعني بعض الذين قالوا انها نجسة انهم يعني استدلوا بهذا لكن هذا لا يدل على انها ليست نجسة لانها قد يلقى يعني في الطريق هو نجس والناس يعرفونه ويبتعدون عنه.
قال حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال زهير حدثنا وقال إسحاق أخبرنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقترأهن على الناس ثم نهى عن التجارة في الخمر.
ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة يعني وهي في الربا الآيات اللي في البقرة في الربا وليست في الخمر فقرأهن يعني متعلقة بالربا ثم قال إن الله نهى عن تجارة الخمر يعني معناها أنها ضاف إلى يعني كونه يعني بين يعني ما حرمه الله من الربا وأضاف إليه النهي عن التجارة بالخمر. وآية المائدة التي فيها تحريم الخمر متقدمة على يعني آية البقرة لأن آية الربا من آخر ما نزل. ويمكن أن يقال إن أن 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 هذا إظهار لما أظهر حرمة أظهر تحريم الربا يعني بين فيه تحريم الاتجار يعني بالخمر ويكون تأكيدا لشيء سابق لأن التحريم حصل بهذا التحريم حصل بآية المائدة التي سبق أن قال من أدركته هذه الآية وعنده شيء فليرقه. وأما هذا الحديث الذي عن عائشة اللي قال لما نزلت الآيات يعني من آخر سورة البقرة يعني آيات الربا قرأهن على الناس وأضاف إلى ذلك ويعني النهي عن التجارة بالخمر فيكون ذكر الخمر تأكيدا لما سبق أن حصل فيما مضى.
قال حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم عن جرير
بن عبد الحميد الضبي الكوفي
عن منصور
ابن المعتمر
عن أبي الضحى
وهو مسلم بن صبيح
عن مسروق
ابن الأجدع
عن عائشة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي كريب. قال إسحاق أخبرنا وقال آخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فحرم التجارة في الخمر.
ثم ذكر هذا الحديث وفيه ذكر أن الآيات التي مرت في الحديث السابق التي لم يبين المراد بها قال في الربا قالت ثم حرم
فحرم التجارة في الخمر
حرم التجارة في الخمر يعني مع إظهاره تحريم هذه تحريم الربا حرم التجارة في الخمر.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب
محمد بن العلاء بن كريب
وإسحاق بن إبراهيم عن أبي معاوية
محمد بن خازم الضرير الكوفي
عن الأعمش
سليمان بن مهران.
قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه.
ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بتحريم الخمر وغيرها، قال إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير
والأصنام
والأصنام نعم والأصنام
بس أربعة
نعم. حرم بيع الخمر يعني التي هي محل إيراد الحديث، ويعني وأن شربها حرام وبيعها حرام، وكان ذلك عام الفتح. بين هذه الأمور الثلاثة، حرم بيع الخمر والميتة كذلك لأنها نجسة ولا يستفاد منها إلا الجلد يعني إذا دبغ، وأما مع ذلك فإنه لا يستعمل لنجاسته وهو يطهر بالدباغ. وهذا يعني الذي يطهر بالدباغ هو الذي ما كان الذي كان يعني مباحا في الأصل، يعني يعني الكشاه فإنه يعني يستعمل جلدها إذا دبغ ولا يؤثر فيه لكونها ميتة لأن الجلد يطهر بالدباغ، لكن الذي ليس بمأكول مثل جلد الحمار وما إلى ذلك فإنه لا يدبغ ولا يطهره الدباغ. وكذلك السباع يعني وإنما يكون في الشيء المأكول ويعني أبيح لجلده لأنه يطهره الدباغ، وأما ذاك فهو في الأصل يعني نجس ولا يستعمل ولا تسرخ الحمير لتستعمل جلودها، وإنما الجلود تستعمل فيما هو مباح من الإبل والبقر والغنم والميتة والخنزير، وكذلك لا يجوز بيعه ولا شراؤه الخنزير. وكذلك الأصنام يعني أنها لا يجوز بيعها، واختلف فيما إذا كسرت وصارت قطعا من الحجارة يعني ليست على هيئة الصنم، فقالوا أنه يمكن أو يجوز استعمالها يعني، لكن إذا كان يترتب عليها فتنة أو يترتب عليها يعني شيء يعني فإنه لا يجوز بيعها، ولكن يعني إذا استعملت في بنيان أو وهي كسر وقطع فإنها ذهب تعظيمها وصارت ممتهنة. نعم.
وبعده قال فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟
قال أرأيت شحوم الميتة لما كانت الميتة ذكرت مع الأشياء يعني قال يعني إن الشحوم يعني ومعلوم أن الميتة يعني شحمها ولحمها كل ذلك حرام، شحمها ولحمها كل ذلك حرام. فقيل رأيت شحوم الميتة فإنه يستصبح أن تطلى بها السفن، فإنها
يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود
يعني يطلى بها السفن وتدهن بها
الجلود
ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. قال لا هو حرام. فبعض أهل العلم قال إن قوله لا هو حرام يرجع إلى البيع الذي تقدم في الأول بيع الميتة، وبعضهم يقول أنه يرجع إلى هذا الذي حصل فيه السؤال وحصل فيه الاستفسار، يعني قال أرأيت أخبرني عن كذا وكذا، قال له حرام يعني فيرجع إلى هذا الشيء المسؤول عنه. ثم قال قاتل الله اليهود لما حرم عليهم شحوم الميتة، يعني الميتة شحومها تابعة لأصلها، أذابوها وجملوها يعني أذابوها وباعوها وأكلوا ثمنها، يعني على اعتبار أن تغير الاسم، بدل ما كان شحم صار ودك، يعني بعدما أذيب صار له اسم آخر الذي هو الودك، لا يقال له ودك وهو يعني شحم على ما هو عليه، وإنما بعدما حول بواسطة النار إلى أن يعني طبخ ثم جمد فصار ودكا فباعوه. فذمهم الله عز وجل أنه لما حرم عليهم الشحوم يعني اتخذوا هذه الحيلة، وهي أنهم جملوها وأذابوها وباعوها وأكلوا ثمنها.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث
بن سعد
عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أول نمير قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم عن عبد الحميد قال حدثني يزيد بن أبي حبيب قال كتب إلي عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح بمثل حديث الليث. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة بن نمير
محمد بن عبد الله بن نمير
عن أبي أسامة
محمد بن أسامة
قال حدثنا محمد بن مثنى عن الضحاك أبي عاصم
وهو أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس قال بلغ عمر أن سمرة باع خمرا فقال قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها.
ثم ذكر هذا الحديث أن عن ابن عباس
نعم بلغ عمر أن سمرة باع خمرا
بلغ عمر أن سمرة والمراد به سمرة بن جندب رضي الله عنه، وقد جاء ذكره في البخاري يعني مبهم قال فلانا أن فلانا فعل كذا وكذا، ولكنه جاء يعني مسمى عند مسلم وجاء منسوب في غير مسلم، وفسر يعني هذا الذي حصل من سمرة قيل أنه هذا من يعني باعه من أهل الكتاب الذين يعني يستحلون ذلك، ويعني ولعله ظن أن ما المنع من المسلمين، وأما بالنسبة للكفار فإنهم يستعملون الخمر ويستعملون يعني هذه الأشياء الأمور المحرمة، فقال قاتل الله سمرة أما علم
ألم يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها.
يعني سمرة رضي الله تعالى عنه يعني حصل منه يعني باجتهاد وظن أن المنع إنما هو في حق المسلمين وأنه في حق الكفار، يعني أنه يختلف، وذلك أنهم يعني يستحلونها ويستعملونها، ونعم فسر بهذا وفسر بتفسيرات أخرى ذكرها الحافظ بن حجر في فتح الباري. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم عن سفيان بن عيينة عن عمرو
بن دينار
قال حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح يعني بن القاسم عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن سعيد بن مسيب أنه حدثه
أخبرني
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها.
نعم
تقدم. قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود حرم عليهم الشحم فباعوه وأكلوا ثمنه.
يعني باعوه يعني أذابوه يعني نقلوه من كون الشحم إلى كون ودك.
قال حدثنا حرملة بن يحيى عن ابن وهب
عبد الله بن وهب
عن يونس عن ابن شهاب
يونس بن يزيد الأيلي
عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. باب الربا.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين آمين. يقول بارك الله فيكم، هل الألعاب المجسمة تعتبر اليوم من الأصنام فلا يجوز بيعها؟
ما يقال أصنام ولكنها يقال صور، يعني الأصنام يعني معروف يعني كان يعني تعظم وتعبد، ويعني وأما هذه فهي صور مجسمة محرمة لكونها صور.
يقول هي ألعاب أطفال على صورة إنسان أو حيوان،
لذلك ما دام أنها مجسمة، أما إذا كان أنها أشياء غير مجسمة مثل أعواد يعني تعرض ويلف عليها قرق، فهذا هو الذي كان لعائشة ومثيلاتها في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما يعني هذه الصور التي على هيئة إنسان وعلى شكل إنسان يعني فهي صور واضحة.
يقول يعني في بالنسبة لأبي هريرة وأنه كان صاحب زرع، بينما علم سابقا أنه كان أنه يلزم النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه وكان من أهل الصفة، فكيف الجمع؟
يمكن أنه في بعض الأحوال يعني حصل له ذلك.
يقول عندنا عمال يعملون في مزارع العنب وصاحب الزرع يخبرهم بأنه سيعمل به الخل وليس الخمر،
لكن
عمال يعملون في المزارع التي يزرع فيها العنب وصاحب الزرع يخبرهم
العنب يعني هو فاكهة من أحسن الفواكه في حال كونه عنبا ويحول إلى زبيب يعني يدخر ويكون من الأطعمة، ولهذا جاء أنه من الأطعمة التي يكون فيها أو يكون منها زكاة الفطر يعني صاعا من زبيب. وأما يعني هذا الذي يعني له مزرعة عنب ويقول العمال أنه يعني سيتخذ خلا، الخل مباح، لكن إذا كان يعلمون منه أنه يعني سيبيع على من يتخذه خمرا فلا يجوز لهم أن يعملوا معه في هذا العمل، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان.
يقول القطع الأثرية التي لها جسم ورأس، فهل إذا كسر الرأس وبيع الباقي يجوز؟
القطع
الأثرية التي لها جسم ورأس،
والله إذا كان فيها محذور يعني من ناحية أنه يبتلى بها وأنها يعني تتخذ أصنام ومثل أصنام فإن ذلك لا يجوز بل تكسر كلها.
يقول كيف نعرف أن عصير العنب قد وصل إلى حد الإسكار؟ هل ذلك بالرائحة فقط أو له علامات أخرى؟
له مدة يعني، وكذلك يعني كونه يصير يعني يقذف بالزبد يعني إذا غلى واشتد وقذف بالزبد هذا للدلالة على إسكاره، يبقى مدة يعني يتحول بها إلى خمر، ما إذا كان المدة يسيرة يعني لا يتحول بها إلى خمر فهو مباح.
الملائكة لا تدخل بيتا في صورة ولا كلب، هل كذلك لو كانت من الكلاب المأذون بها الثلاثة لا تدخل الملائكة؟
معلوم أن الملائكة الكلاب ما تكون في البيوت، تكون في المزارع، تكون في المزارع ومع الغنم في البر وفي الصيد.
يقول هل دبغ جلود النمور والثعالب السباع عموما هل دبغها يبيحها؟
لا يبيحها ولا يبيح استعمالها، لأن جاء النهي عن استعمال جلود النمور أو جلود السباع، فيعني أيضا هي يعني الذي يطهره الدباغ ما كان تحله الحياة، تحله الحياة يعني، وكان في الحياة حلالا يعني طاهرا ليس بنجس، وإنما يعني لما تنجس بالموت أبيح استعماله بعد تطهيره بالدباغ. أما الكلاب والحمير والسباع ما يعني ما تأخذ جلودها وتدبغ وتستعمل، لا يستعمل ذلك.
هل يجوز بيع الحمار؟
إيه يجوز لأنه ينتفع به، لأنه لا يؤكل بس ينتفع به الناس، يعني والله جاء في القرآن والخيل والبغال والحمير يتركبوها وزينة، فهو يعني من أجل الانتفاع لا من أجل لحمه، هو حرام وغير يعني مأكول، ولكن ينتفع به فهو مباح أو من أجل الانتفاع.
وهل هو نجس؟
نعم
الحمار
يعني هو لحمه يعني نجس، وحتى لأن يعني التذكية ما تنفع فيه، لأن الذي يعني لا يباح أكله ما يقال أنه إذا ذبح خلاص تغير، يعني حكمه واحد، يعني الذكاة لا تفيده شيئا ولا تحله.
يقول أنا شاب عندي مبلغ 10,000 ريال أريد أن أدخرها لأجل الزواج، حال عليها الحول، هل علي فيها زكاة؟
نعم.
المبلغ لا يكفيني للزواج.
لا زكها وإن شاء الله الزكاة تكون سببا في نمائه وكثرته، ثم الزكاة يعني هي شيء يسير من شيء كثير، ربع العشر، فأنت زكها وإن شاء الله يعني تزكيتك إياها سبب في نمائها.
من كان في عمل ولا يستطيع الخروج لأداء صلاة الجمعة مع جماعة المسلمين، فهل يصلي الظهر؟
إذا كان حارس لشيء فتسقط عنه صلاة الجمعة، ولكن يصليها ظهر، ما يصلي الجمعة إلا مع الجماعة، لكن إذا كان يعني مؤتمنا على شيء أو يعني حارسا لشيء وأنه لا يعني يذهب، يعني لو ذهب لحصل فيه إخلال وضرر فإنه يكون معذور بترك الجمعة ويصليها ظهرا، لأن الإنسان يعني لا يصلي الجمعة لا يصلي إلا جماعة.
الإخوة اللي يسكنون في البلاد الغربية تعلمون يوم الجمعة بالنسبة عندهم دوام ولا يسمح لهم بالخروج لأداء الصلاة، فهم الآن قد تفوتهم أكثر من مرة في الشهر أو الشهرين
الجمعة. لا عليهم، أقول إذا كان المقصود بالحراسة، أما إذا كان عمل لا،
عمل في مصنع أو في مكان،
إذا كان أنه ليست حراسة عليهم أن لا يدخلوا يعني يعني في هذا العمل إلا إذا مكنوا من أنهم يؤدون ما أوجب الله عليه.
هذا سؤال عجيب، يقول لماذا لا تتم توسعة الروضة الشريفة كما يوسع المسجد النبوي نظرا للزحام؟
للزحام أقول هذا فعلا عجيب،
واحد يقول خلوه
يعني
دورين،
يعني المنبر
لا، يقول خلوه دورين، خلوه الروضة دورين.
على كل هذا الإنسان يصلي فيه ويمشي، مو معنى يتخذ مستقر يستقر فيه ويبقى فيه، يصلي ويمشي يترك الفرصة لغيره.
هل يصح الاغتسال ليوم الجمعة قبل صلاة الفجر؟
لا، وإنه بعد صلاة الفجر، بعد دخول الفجر، بعد دخول الفجر، ولهذا يعني ذكر ابن أبو داود يعني في السنن، مع أن أبو داود يعني ذكر التفقه عنده قليل يعني في يعني ذكر يعني، ولكنه ذكر يعني أنه إذا اغتسل بعد طلوع الفجر يغني عن الجمعة.